السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. نتابع وإياكم هذه التغطية والمواكبة لجريمة استهداف السفارة الإيرانية صباح هذا اليوم بتفجيرين انتحاريين. تطور خطير يطرح ألف سؤال وسؤال، مع أن خيوط الجريمة تكاد تكشف مرتكبيها. ماذا يعني إدخال لبنان في دوامة العمليات الانتحارية؟ الرسالة الدموية لإيران هل يمكن أن تمر دون رد؟ كيف سينعكس ما حصل على ملفات المنطقة الساخنة وفي طليعتها الملف السوري؟ وهل سيتصاعد هذا الخطر مع اقتراب إيران من إنجاز اتفاقها النووي التاريخي؟ ولماذا يصر البعض على تكرار سيناريوهات جربت في غير مكان في منطقتنا والعراق واحد منها دون أن تحقق أي نتيجة سوى الدمار واستهداف الأبرياء؟ مشاهدينا، للقراءة في ما حصل اليوم وتداعياته اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا سيادة العميد الركن المتقاعد الدكتور أمين حطيط. أهلا وسهلا فيك دكتور.
أهلا بكم.
التعازي طبعا لك وللجمهور ولجميع من سقط له اليوم أي ضحية إن كان شهيد أو جريح، نكرر هذه التعازي باسمي وباسم فريق عمل البرنامج.
طبعا نتشارك معا بالموقف المركب من تعازي توجه لكل من تألم وأصيب وتضرر بشكل مباشر أو غير مباشر، ماديا أو معنويا أو نفسيا، والإدانة والاستنكار بوجه من هؤلاء من قام بهذا العمل. والآن لنا لا يمكن أن نتغطى أو ندفن الرأس في الرمال ونقول المجهول الذي قام، إن الذي فعل ذو هوية واضحة وأهداف واضحة وسلوك وأسلوب واضح، فهو مدان وفعله مستنكر. ونتمنى أن يشفى الجرحى بالسرعة اللازمة، بالسرعة الممكنة. أما لجمهور المقاومة فنقول بكل ثقة وكل وضوح، إن العدو عندما يلجأ إلى عمليات اليأس، العمليات البائسة مدفوعا بيأس وانتقام، إنما يشهد على نفسه بالخسارة والهزيمة. وشتان ما بين من يقوم بفعله في الميدان فيفعل ويغير ويكتب التاريخ، وبين من يقوم بفعله المشتت اليائس ويلعنه التاريخ.
نعم، اسمح لي ضيفي الكريم أن أتوقف الآن مع بيان للقيادة العامة في الجيش السوري للقوات المسلحة السورية. عذرا على المقاطعة، نسمع إليه سويا لو سمحت.
لمدينة دمشق، إن هذا الإنجاز يعزز إحكام السيطرة على خطوط الإمداد والمعابر الممتدة حتى الحدود مع لبنان، ويساهم في إغلاق البوابة الشرقية للقلمون باتجاه المنطقة الوسطى، ويحد من تسلل الإرهابيين وتهريب السلاح إلى الداخل السوري. إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد عزمها وتصميمها على ضرب الإرهاب وملاحقة فلوله والقضاء عليه. لن يثنيها عن ذلك تكالب قوى العدوان وفظاعة ما ترتكبه أدواتها من جرائم بحق الوطن وأبنائه. دمشق في 19 من شهر تشرين الثاني لعام 2013.
إذن استمعنا سويا إلى بيان القوات العامة المسلحة للجيش السوري، هل لديك أي تعليق قبل أن نبدأ بنقاشنا، مع أن الأمور كلها يمكن مرتبطة ببعضها؟
لا يمكن أن نمر على هذا البيان الهام مرور الكرام، وإن كان في سياق الحوار يمكن أن نفصل أكثر.
صحيح.
ولكن هذا الأمر بذاته يقرأ مباشرة وبشكل سريع من عناوين ثلاثة، وأحد العناوين الثلاثة له ربط واتصال بما حدث اليوم من إجرام باتجاه السفارة الإيرانية وفي منطقة الجناح على أطراف الضاحية الجنوبية. فالعنوانين الآخرين لهذا الإنجاز هو أن هناك خطة استعادة الأمن، والاستقرار وما أسميناه استراتيجية الأسد تنفذ بثبات بقدم ثابتة وبإصرار وبعناد وتراكم الإنجازات. والأمر الثاني أن الإرهاب في سوريا هو في خط منحدر وإلى انهيار أكيد، وبالتالي نهنئ القوات العربية السورية والقوات الرديفة والشعب السوري والشعب المقاوم على مدار المنطقة، على مساحة المنطقة، نهنئهم بهذا الإنجاز لأنه مقدمة لإنجاز أكبر. وقد كتبنا البارحة في هذا الموضوع عن أهمية معركة القلمون ومعانيها، والآن بدأت القوى تخطو خطواتها الثابتة نحو هذا الإنجاز الميداني الذي سيكون له الأثر البليغ في تغيير الواقع الميداني الذي سيصرف في السياسة.
جيد. حتى استفيد بداية من خبرتك العسكرية اللي هي طبعا موضع تقدير لدى الجمهور بالدرجة الأولى وطبعا لدى جميع من يستضيفك سيادة العميد، بالمشهد اليوم الذي شاهدته، البعض حاول أن يقول أنه هي ثغرة كبيرة اليوم بحق السفارة الإيرانية، بحق جمهور المقاومة، بحق هذه البيئة الحاضنة للسفارة الإيرانية وبيئة المقاومة، أن الخصم تمكن من الوصول إلى هذه المنطقة والقيام بهذا العمل الكبير الذي لا يمكن أن يحصل يعني بهذه السهولة.
دعينا نقرأ الموضوع بتفاصيله وببساطته دون أن نستبعد عنصرا أو نقحم عنصر لا محل له في المشهد.
تفضل.
عندما انطلق الإرهابيون في التفجير الأول في الضاحية ثم كرروا ذلك في التفجير الثاني في الضاحية، اتجهت الأنظار إلى خطة أمنية لحماية أمن الضاحية، وهذه الخطة بدأت من قبل الهيئات الأهلية وانتقلت بعد ذلك، تطورت إلى خطة رسمية تعاونها الهيئات الأهلية. وهذه الخطة، الخطة الأمنية المحكمة، مثلت في العلم الأمني والعلم العسكري نموذجا مذهلا، واختبرت في مراسم عاشوراء في إحياء الأيام 13 من مراسم عاشوراء.
صحيح.
لدرجة أنه ينزل أكثر من نصف مليون إنسان إلى الشارع لمدة 10 أيام متتالية يليها 3 أيام بعدها، ولا يحدث هناك شيء يعكر صفو الأمن حتى وتدافع.
برأيك هذا نجاح للخطة وليس أنه قرار من يريد أن يفجر أنه لا يريد أن يفعل
أبدا
هذا الفعل؟
هذا المشهد يعطف على شيء كان قد سبق بمراسم عاشوراء عندما تلقينا التهديدات المتعددة، منها ما يهدف إلى منع إحياء مراسم عاشوراء، منها من يتوجه للناس حتى لا تشارك، منها من يهول على هذا وذاك، وكل ذلك كان معد. وهناك أكثر من ذلك، وقد لا يكون سرا إذا قلنا أن الأجهزة المختصة من رسمية وأهلية كانت قد رصدت 8 سيارات مفخخة و15 شخص انتحاري بأحزمة ناسفة يعدون خارج الضاحية للقيام بأعمال إرهابية أثناء فترة عاشوراء. ولم يكن من فراغ خروج سماحة السيد حسن نصر الله حفظه الله في ليلة العاشر وأن يقول ما قال، لم يكن من فراغ عندما قال سابقا الحر والقر لن يثنينا عن الاحتفال، والآن التفجير والإرهاب لن يثنينا، ونحن نعلم أنه كذا وكذا وكذا. كان هناك أمر متوقع لأن هناك رصد ومعلومات تقول بأن الضاحية مستهدفة،
ولكن إلى السفارة وما جرى.
ولكن هذه الإجراءات الأمنية التي اتخذت والتدابير التي نفذت والسلوكيات التي اتبعت حققت أمنا غير مسبوق في العالم، لأنه دائما في التدابير الأمنية الأرقى فيها يصل إلى 93%، أما أن تصل إلى فعالية تدابير 100% ولم يحدث شيء هذا أمر غير مسبوق. فبالتالي عندما تنفذ خطة أمنية ميدانية في أمر في مكان معين، فهذا يعني أن إما النجاح وإما فشل. هنا نجحت نجاحا كاملا ويهنأ من قام بها. الخطة الأمنية التي اتبعت في الضاحية لم تتمدد إلى المنطقة التي حصل فيها هذا العمل الإجرامي.
اسمح لي لكن سيادة العميد أتحدث عن سفارة يحق لها أن تقوم بإجراءاتها.
أنا سأفصل هذا الموضوع. أولا، لماذا لم تمدد الخطة الأمنية لتشمل هذا الجزء الموجود لا يعتبر أساسا جغرافيا ولا إداريا من الضاحية الجنوبية؟ هو يعتبر جزء بين بيروت وبالضاحية الجنوبية أو على أطراف الضاحية الجنوبية. أولا، هناك خصوصية لهذه المنطقة اللي هي من كيلومتر مربع أو يزيد قليلا. هذه المنطقة فيها 6 سفارات ليست كلها في فكر سياسي واحد. هذه المنطقة فيها 7 قنوات تلفزيونية لها الحرية في قول ما تشاء وحرية الإعلام كما يعلم الجميع. هذه المنطقة فيها بين 4 إلى 5 مراكز حزبية أساسية أيضا لها خصوصيتها. هذه المنطقة فيها حوالي من 12 إلى 16 مكان إقامة شخصية عامة تعمل في الشأن العام سياسيا وحزبيا وقضائيا ودبلوماسيا. إذا هذه المنطقة لها خصوصيتها. لذلك الذي حصل أنه لم تطبق الخطة الأمنية الشاملة، ولكن ترك لهذه العناصر ولهذه الفئات كل منها أن يتخذ من التدابير ما يراه مناسبا لحمايته هو بنفسه وليس حماية المنطقة من أجل مراعاة هذه الحساسية. عندما نقول بحمايته هو بأمنه بنفسه، يعني يكون اتخذ التدابير مثلا بالنسبة للسفارة، وهون بدي أقول كمان شغلي أنه فيها ثكنة عسكرية كبيرة من أكبر الثكنات العسكرية من الجيش اللبناني. فبالتالي التدابير التي اتخذت في السفارة تشمل السفارة فقط ولا تتمدد حتى تصل أو تلامس المجال الأمني لمراكز أخرى، على سبيل المثال لتصل إلى المجال الأمني أو الحرم الأمني للثكنة أو للحرم الأمني.
بالمناسبة لا تبعد كثيرا، يعني من يعرف المنطقة يعرف ما تتقول به.
فبالتالي هناك نظرية في الأمن أن الأمن التجزيئي لا يمكن أن يحقق أمانا شاملا، لأن الأمن التجزيئي يحمي الخلية ولا يحمي المحيط. عندما نقول فشل الأمن التجزيئي في حماية الذات، يعني بالنسبة لعمل السفارة هنا، لو كانت السفارة قد فشلت في حماية أمنها الذاتي تحت شعار الأمن التجزيئي التفريدي
لكانت على الأرض،
لكان الإرهابي وصل إلى الداخل. أما وأن تنجح السفارة في عناصرها المحدودين عددا، في أولا كشف التفجير الطعم أو تفجير فتح الثغرة، ثم منع التفجير الرئيسي من الوصول، هذا يعتبر نجاحا باهرا لجهاز أمن السفارة. وهنا أكثر ينبغي أن نسلط الضوء على
النجاح، يعني طبيعة الحال فشل العملية.
لا، النجاح هنا دائما نحن نختلف مع الذين يكتبون الشعر والأدب في هذا الموضوع. هم ينظرون إلى النتائج المادية، نحن ننظر إلى حجم النتائج بالنسبة للأهداف. النجاح بالنسبة في العمل العسكري أو الأمني هو تحقيق الهدف الذي ذهب المهاجم إليه. لو دمر العالم ولم يحقق هدفه لما فعل شيئا. بالعبارة العسكرية دائما منقول المهمة هي التي تحسم، لا ميسيون برينتو، المهمة هي التي تحسم. هل حقق مهمته؟ هو جاء من أجل نصف السفارة، السفارة بقيت سالمة، تضرر الحرس الأمني. الأمن دائما العسكريون مهمتهم المواجهة، مهمتهم المواجهة لحماية ما مولجوا بحمايته ويدفعون دمهم ثمن ذلك. هذا على طبيعة العمل العسكري.
سيادة العميد، برأيك يعني هذه كمية المتفجرات وحجم التفجير كان يستهدف لو نجح أن يعني يدمر السفارة؟ يعني كان يستطيع.
سأجيب مباشرة، ولكن فكرة ينبغي أن لا تفوتني وأنا أتحدث عن سلوك السفارة الإيرانية. أقارن بين سلوك السفارة الإيرانية بذاتها والتي يعرف الجميع أن المحيط حولها يستطيع أن يمر به أي كان. فالسيارات تذهب رواحا وإيابا وذهابا على سور السفارة شرقا وغربا وشمالا، يعني هي مثلث، فبالتالي من كل الجهات يستطيع الإنسان أن يمر سواء المشاة أم بالسيارات على سور السفارة، ولكن على سور السفارة، والسفارة لا تبعد عن السور أكثر من 18 متر، فبالتالي أي شخص عادي يستطيع أن يمر بشكل طبيعي على بعد مترين من سور السفارة وعلى بعد 20 متر من المبنى الرئيسي للسفارة حيث مكتب السفير. لكن هل يعلم الذين يشنعون أو يلومون أن هناك سفارات في لبنان لا يمكن أن يصل إليها اللبناني لمسافة 1500 متر؟ الكل يعلم أن التظاهرات التي كانت تقصد السفارة الأمريكية في عوكر
صحيح.
كانت تبقى بعيدة عن السفارة 1500 متر،
يعني خلال دراسة جمعية دائما، يعني ولا مرة شفنا السفارة، يعني أقصى شيء
أنا كنت في العام 1900 بين العام 93 والعام 97 مرتين كنت قائد لواء وكنت مسؤول عن المنطقة في تلك المنطقة، أنا بعرف حرم السفارة في عوكر قديه هو وقديه بعيد، و1500 متر الشخص ما بيقدر يوصل على السفارة. فبالتالي السفارة الإيرانية بهذه التدابير التي تحترم حريات الآخرين ومصالح الآخرين ومشاعر الآخرين تهنأ وتدفع، وأكثر من ذلك تتخذ من التدابير ما يحقق أمنها. لذلك أنا أقول الخطة الأمنية للضاحية نجحت نجاحا منقطع النظير، الخطة الأمنية للسفارة مع هذا التسامح والتساهل الكلي الذي لا يحرم أحدا مصلحته هي نجحت أيضا في هذا الموضوع، وبالتالي هناك نجاح وليس فشل.
جيد، حتى أختم معك بالشق خلينا نقول الأمن العسكري، يعني سيادة العميد نفوت على السياسة وكل الأسئلة طرحناها بالمقدمة. كتائب عبد الله عزام أصدرت بيانا تبنت فيها العملية، بعيدا عن هذا البيان أسأل يعني هذه البصمات والطريقة، يعني التفجير الأول والتفجير الثاني، هل ترى كما قال البعض أنه مشابه لطريقة القاعدة بتنفيذ هذا النوع من العمليات؟
بكل تأكيد القول بأن تنظيم القاعدة الإرهابي هو الذي قام بهذا العمل يستند برأينا إلى مرتكزات ثلاثة. المرتكز الأول نبدأ من الميدان، الأسلوب، أسلوب القاعدة التي اعتدنا عليه أولا في العراق ثانيا في سوريا يعتمد على التفجير المزدوج، وتكون مهمة التفجير الأول هو الطعم أو الجذب أو فتح الثغرة، ويكون التفجير الثاني هو التفجير الرئيسي. وفي التفجير الذي حصل تطبيقا لما ذكر، وكنت أثناء التفجير على مسافة تقل عن 400 متر، يعني أنا شاهدت التفجيرين لأنه من بيتي إلى المكان في 400 متر بس، فشاهدت التفجير الأول واستطعت أن أحدد طبيعة المواد التي استعملت من جراء السحابة الدخانية، وهي الديناميت الشديد الانفجار TNT. المادة المستعملة في التفجير الأول هي TNT، واستطيع ان اقول ان الكمية التي استعملت في التفجير الاول بالاستناد الى السحابة والى العصف والى الصدى والصوت يعني تتراوح بين 15 الى 20 كيلوغرام، ليس اكثر. التفجير الاول. التفجير الثاني كان بحجم يتجاوز 3 أضعاف التفجير الاول، ومن مادة مختلفة أيضا من خلال السحابة ومن طريقة الانفجار. أعتقد أن في التفجير الثاني كان هناك مادة السيفور بالإضافة إلى
هذا ما حصل أصلا في التفجيرات السابقة في الضاحية، يعني
نفس الشيء
هو شديد الانفجار والاشتعال.
التفجير الثاني من نفس متفجرات الرويس من نفس الطريقة، وبالتالي أستطيع أن أقول أن المكافئة التفجيري للمتفجرة الثانية
متوسطه 60 كيلوغرام، قد يصل إلى 75 كيلوغرام أو أعلى أو أقل. إنما وزن العبوة لا يمكن أن تحدد، نتحدث عن مكافئ تفجيري، لأنه عندما يكون هناك مادتين ممزوجتين TNT مع سيفور، السيفور معامل التفجير هو 3 إلى 4 أضعاف مادة TNT، لذلك بتحطي كيلو من هون بيلون 4 كيلو من هون. لهذا السبب أعتقد أن المكافئ التفجيري للمتفجر الثاني بالأولى منقول وزن بحدود 15-20 كيلو،
بالنهاية الفرد يعني كان يسير على أقدامه قيل واقترب من البوابة، لا يستطيع أعتقد أن
بينما الثانية
ذلك.
أعتقد أن المكافئ التفجيري بمتوسط 60 كيلوغرام قد يصل إلى 75 كيلوغرام، ليس أكثر من ذلك.
سيادة العميد أكيد سأسألك بعد بهذا الموضوع، هذه النقطة لم نحسم النقاش بها، ولكن اسمح لي أن أتحول إلى هذا الاتصال مع الدكتور صادق النابلسي أستاذ العلاقات السياسية في الجامعة اللبنانية الدولية. السلام عليكم دكتور، وبداية تعزينا لك كونه أعتقد ما حصل اليوم يصيب كل لبناني موجود على الأرض اللبنانية.
بالتأكيد، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية رحم الله الشهداء وعفى الله الجرحى. يعني هناك في الواقع منحة تكثيفي تصعيدي من قبل تحالف جماعات التكفير والعدو الإسرائيلي وأجهزة استخبارات عربية وغربية لضرب بيئة المقاومة ورموز المقاومة في هذه الفترة بالذات، بعد الفشل الذريع الذي مني به هذا التحالف في سوريا على وجه التحديد. يعني خصوصا والكل يعرف اليوم أن البيئة اللبنانية باتت بمستوى عال من الهشاشة، ويمكن لأي أحد أن يخترقها وأن يعبث فيها، كما أنه يجب الإقرار اليوم أيضا في هذه اللحظة المأساوية أن أطنان الجدل السياسي الذي لا طائل من ورائه بات لا يمكن أن يحمي لبنان وشعبه، بل الإجراءات والتدابير إن كان على المستوى السياسي أو الأمني. هناك ثيران هائجة في جغرافياتنا.
جيد، مباشرة إلى صلب الموضوع دكتور، يعني اليوم إيران في ظل هذه الظروف الدولية المحيطة بها، جنيف السورية، جنيف النووية، كل هذه التطورات في منطقتنا، ربطا بما حصل اليوم، كيف تقرأ يعني ما هي الرسالة مما حصل اليوم؟ هي رسالة لإيران، لماذا؟ ما قراءتك لما حصل؟ تفضل.
يعني لقد كشفت بعض الصحف الغربية مؤخرا عن حلف إسرائيلي سعودي لمواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد يكون هذا التفجير الرسالة الأولى في هذا المسار الدموي. هناك فشل واضح في مشروع التحالف التكفيري الإسرائيلي، هناك مآزق كبيرة على مستوى على مستوى الإسرائيلي من التقارب الإيراني الأمريكي، هناك مجموعة من المعطيات تؤدي بهذا الحلف إلى أن يصبح كالثور الهائج، وهناك الكثير من الأدوات في منطقتنا تريد جرنا إلى أفقها المجهول وغير الواضح. وللأسف يعني في لبنان نحن لسنا مستعدين كفاية لإيقاف العجلة التكفيرية والعجلة الإسرائيلية، خصوصا يعني بين قوسين هذه العجلة التكفيرية التي يشكل دخولها على الساحة اللبنانية تهديدا جديدا يضاف إلى التهديد الإسرائيلي القائم منذ أزمنة طويلة. لذلك نحن اليوم بتقديري نعيش لحظة فقدان التوازن الداخلي والتوازن الإقليمي، وأيضا في لبنان هناك لحظة يعني نعيش لحظة إدبار للعقل الجمعي اللبناني الواحد الذي يفترض أنه يؤمن بالحوار ويؤمن بحل المشاكل والأزمات الداخلية ويطرح استراتيجيات جدية في معالجة هذه الأوضاع المأساوية التي نعيش بعض تفاصيلها وبعض مشاهدها اليوم.
إذن هو ترجمة لما تقول عنه تحالف كشف عنه أمريكي إسرائيلي عفوا سعودي، وترجمة للغضب والحنق من فشل المخططات. الدكتور صادق النابلسي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الدولية، شكرا جزيلا لهذه المداخلة. أنوه هنا مشاهدينا الكرام إلى أنه اليوم يعني انتظروا في نشرة الأخبار الرئيسية عند 7:30 تقرير يحاكي ويعني بالتفصيل كيف تمت عملية التفجير الأول والتفجير الثاني. طبعا انتظرونا بكل هذه التفاصيل وهذه المحاكاه في النشرة الرئيسية. الدكتور يعني وسيادة العميد، قبل ما نختم بالشق العسكري بدي استفيد من حضورك بالشق السياسي وقراءتك لأبعاد هذا التفجير بما يتعلق ببصمة القاعدة على هذا التفجير.
نعم، قلت أن هناك ثلاثة مرتكزات يمكن الاتكاء عليها للقول بأن للقطع بأن القاعدة هي التي فعلت. الأول الأسلوب، الثاني التوقيت مع الربط بالتهديد. نحن نعلم أن القاعدة عبر جبهة النصرة وأخواتها وإخوانها دأبت خلال 15 يوم الأخيرة على توجيه التهديدات والتهديد والتوعد من أجل تنفيذ عمل إرهابي في المنطقة، وكان الأمر واضحا أنها لم تستطع أن تخترق التدابير الأمنية في الضاحية الجنوبية، فاختارت هذا الأمر. واختارته لماذا في هذه اللحظة بالذات؟ من هنا ندخل إلى الربط بالمسألة السورية. نحن نعلم أن هناك معركة هي المعركة الفصل، عندما تحسم في القلمون ستلحق الأحلام السعودية في هوة سحيقة لا يقوى أي أحد على استنقاذها منها، لأن ما حشدته السعودية في القلمون تحت تسميات متعددة للقيام بعمل تريده، هذا التحضيرات سينتهى منها. ومن أجل ذلك تريد الجهات التكفيرية العاملة بالإمرة الصهيوأمريكية تكفيرية طبعا، والسعودية هي الرابط الميداني، أن تقوم بعملية تبتغي منها أربعة أمور أساسية. الأمر الأول حجب الأنظار على الانهيار الذي يحصل، والذي من الصدف الجميلة جدا أن أبدأ هذا الحوار اليوم مع بيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في الجمهورية العربية السورية، والذي يؤكد على تطهير مدينة القارة من الإرهابيين. الأمر الثاني بعد حجب وتحويل الأنظار، هناك هدف الانتقام من الجهة التي تقول الفئات التكفيرية والإرهابية بأنها بمساعدتها لسوريا استطاعت سوريا أن تصمد. والأمر الثالث، هناك نوع من نية لإثبات الوجود، أن الانهيار في سوريا لا يعني الانتهاء، إنما تبقى هذه الجهات التكفيرية مالكة لقدرة ما لأن تفعل شيء وتؤذي أحدا. وأخيرا وهو هدف دائما يبقى في جدول أعمال هذه الجهات التكفيرية، هو الضغط على المقاومة ومحور المقاومة في مضمون يقول طالما أنكم تصمدون في معارككم الدفاعية وتمنعوننا من تحقيق أهداف العدوان على سوريا، فإننا سننتقم منكم أو سنؤذي جمهوركم. هذه العناصر الثلاثة التي ذكرت كلها تقودنا إلى استنتاج قاطع يقول أن الذي فعل ما فعل هو الجهات التكفيرية الوهابية التي عبرت عن نفسها في كل الأحوال ببيان لا قد يشك البعض بصحته أو لا يشك، ولكنه كان من لزوم ما لا يلزم، لأن حتى من غير البيان الذي نسب إلى كتائب عبد الله عزام فإننا نستطيع أن نقول أن تنظيم القاعدة التكفيري الإرهابي هو الذي قام بهذا العمل الإجرامي.
ساحة الاشتباك الإقليمية، أقول الإقليمية والدولية، كبيرة جدا، تمتد على خارطة كبيرة من عالمنا العربي. برأيك اليوم أين يمكن لإيران أن ترد في هذا الاشتباك الجاري برأيك؟ يعني هل الدبلوماسية الإيرانية أو السياسة الإيرانية تنجر إلى مثل هذا النوع؟ ولكن اليوم نتحدث عن عدوان مباشر لإيران عبر سفارتها في
هذا الفنان. السؤال ولفتني أيضا في المقدمة التي تفضلت بذكرها،
شكرا،
وهو سؤال هام ينبغي التوقف عنده مليا ولنلقي الضوء على كيفية الرد الإيراني. المخطط صاحب المشروع الأعلى، المايسترو، القائد الأعلى للمشروع، يبتغي
عندما يأمر جماعاته أو جيشه السري المتمثل بالقاعدة للقيام بمثل هذه الأعمال، هو يتمنى يبتغي أن ترد الضحية المستهدفة بالطريقة ذاتها التي يتم استهدافها. أنا أسمع الكثير في هذا الإطار اليوم، أكثر من صديق ومتصل
ونحن مثلك تابعنا الكثير
يقول أيضاً. لماذا أحدهم يقول أنا أعتقد أن هذه الأعمال لن تتوقف إلا عندما نشهد تفجيرات في الرياض ونشهد تفجيرات في كذا وفي كذا،
والعياذ بالله يعني من هذه الأعمال الإرهابية.
أنا أقول لا، شتان ما بين الفكر الرسالي الملتزم للفقه الإسلامي الصحيح وبين الفكر المصلحي المستثمر للإسلام من أجل مصالح مادية وسلطوية. الفكر الرسالي يرد بالطريقة التي تمنع الآخر من الاستمرار في غيه وتسحب عنه أو تسحب منه أدوات الفعل الإجرامي، ولا يرد على المجرم بطريقته. فبالتالي لا ينتظرن أحد من المقاومة في لبنان التي يقودها حزب الله، ولا من الدولة في سوريا التي يعمل فيها الجيش العربي السوري والقوات الرديفة، ولا من الدولة في إيران التي بنيت على أساس الفكر الإسلامي المحمدي الصحيح. لا ينتظرن أحد القيام من هؤلاء بعمل من طبيعة هذا العمل الإجرامي. ولكن أيضا أطمئن الآخرين أن الرد حتما قادم وهو يتم الآن.
ما هي الملفات؟ ما هي الأوراق؟
ولكن كيف يكون الرد؟ يكون الرد برد ميداني عسكري استراتيجي يحجب أو يحرك هذه الفئة الضالة من مواقع العمل والتأثير ويجعلها هامشية فتتآكل. ودليلنا على ذلك أن نقوم بتدابير داخلية سلبية تمنع هؤلاء من الإجرام كما حدث في الضاحية الجنوبية. نحن في الضاحية الجنوبية لم نذهب إلى هذا المكان أو ذاك المكان ونحدث تفجيرا حتى يخاف الإرهابي ويمتنع. أصلا الإرهابي هو شخص باع نفسه للشيطان، لا قلب ولا فكرة ولا عقل ولا دين له،
لا يؤثر فيه شيء،
فبالتالي لا تؤثر فيه أي ردات فعل ميدانية. الذي يؤثر فيه أن تخلع أنيابه، أن تخلع أظافره، أن تعطل قدراته، وتعطل هذه القدرات بالعمل الذي يتم الآن بنوعين: بالنوع السلبي كما هو حال التدابير الأمنية التي حدثت في الضاحية وحققت النجاح الكبير، والأمر الثاني وهو الأهم بما يجري الآن في سوريا والذي عنوانه معركة القصير، عنوانه معركة القلمون القائمة، عنوانه ما سيأتي من معارك. عندما يدمر الإرهاب في أوكاره وتخلع أنيابه وتخلع أظافره، عند ذلك ينجو الناس من شر الإرهابيين، ولا ينزلق الحريص على شأن أمته لأن يقتل كما يقتل الآخر ونتساوى بصفة القتلة. لا، يبقى هو القاتل المجرم، والمستهدف يكون هو المحيي للأمة بتدابير تحييها سلبيا بالدفاع عن النفس وإيجابيا بمنع هؤلاء من امتلاك القوة. وأطمئن أكثر من ذلك أن هذه الاستراتيجية القائمة على جناحين: التدابير السلبية الوقائية والتدابير الإيجابية الدفاعية، تحقق النجاح الذي لا يحلم به أحد. ويكفي أن نقول أن هذه الاستراتيجية في 3 سنوات غيرت العالم.
كلام جميل، أستكمل معك سيادة العميد. اسمح لي أيضا أن أتحول إلى مشاركة جديدة وضيف عزيز علينا، يعني ونأمل أن يكون ضيفنا في الاستوديو في وقت قريب، الأستاذ سامي كليب الكاتب والصحفي. أهلا وسهلا فيك بداية.
أهلا وسهلا فيك وشكرا لك منار.
شكرا. أين اليوم يعني أين تقع وأين يقع هذا التفجير الذي استهدف السفارة الإيرانية من لعبة الأمم ومن خيوط اللعبة، يعني برنامجك وأيضا المقالة الأسبوعية التي تكتب فيها الكثير عن خيوط اللعبة السياسية والدولية والإقليمية أستاذ سامي؟
شكرا منار. يعني أنا أعتقد أنه ما حصل اليوم كان متوقعا، أنا شخصيا لم أفاجأ به على ضخامته، والحمد لله أنه لم يكن بحجم الإجرام الذي كان مرصودا له رغم كل الشهداء الذين سقطوا اليوم. ولكن لو دخلت ربما الشاحنة فعلا إلى داخل السفارة لكانت حصلت مجزرة كبيرة. أنا لم أفاجأ بالمعنى السياسي للكلمة ولا بالمعنى الأمني للكلمة. لبنان بات مسرحا واسعا للعديد من التنظيمات والجماعات التكفيرية الإرهابية الداخلة في حرب شعواء، إن كان على الأراضي السورية أو على الأراضي اللبنانية. ثم هناك إطار من الشحن العام حاصل في كل المنطقة، ونحن أمام صراع إقليمي ودولي واصل إلى ذروته بين المستفيدين الكثيرين وبين الطامحين لتغيير مجاري الأمور. يعني لم يكن مفاجئا أيضا اليوم أنه بعد التفجير بساعتين أو ثلاث ساعات شاهدنا أن الجيش السوري قد دخل إلى منطقة قارة وسيطر عليها في هذه المنطقة الواسعة التي اسمها القلمون، والتي سيطر عليها الجيش السوري وحلفاء الجيش السوري لنكن أكثر وضوحا، ستغير الكثير من المعادلة على الأرض السورية. لم يكن مفاجئا أنه أمام التقارب الكبير الحاصل على المستوى الإيراني الأمريكي والحديث عن عدد من الملفات ما لا يقل عن 5 أو 6 ملفات، تبدأ بالنووي تمر بالعراق تمر إلى سوريا لبنان وصولا إلى أفغانستان، حتى لم يكن مفاجئا أنه تمت من يريد عرقلة كل هذا المشروع، وقد شاهدنا الهلع الإسرائيلي في خلال الأيام القليلة الماضية.
صحيح.
إذن بالمعنى السياسي الدبلوماسي منار، التفجير يأتي في سياقه الطبيعي، هناك طرفان يتقاتلان، هناك طرفان يتنافسان يتصارعان، كل طرف يريد أن يحسن شروطه. الطرف الذي حسن شروطه ويعمل على الأراضي السورية، نتحدث عن الجانب السوري وحلفائه إن كان في إيران أو حزب الله أو روسيا، الطرف الآخر يريد أن ينقل المعركة إلى مناطق أخرى ومنها للأسف الشديد الخاسرة الرخوة لبنان. أنا أخشى أن يكون هذا التفجير هو جزء من تفجيرات مقبلة، وهي للأسف ستأتي. لا أحد يستطيع أن يوقف شخصا انتحاريا يفجر نفسه من أجل أهداف هو نفسه لا يدري ما هي
للأسف.
ولكن يوظف
للأسف. نعم أستاذ سامي، سؤال أخير ولو باختصار، ما حضرتك برأيك تقول أنه هناك اشتباك وهناك صراع بين طرفين، كيف يمكن أن يصرف الذي حصل اليوم في خانة الأرباح الربح والخسارة بين هذين الفريقين برأيك؟
يعني أنا أعتقد أنه الذي يفجر بهذا المستوى هو خاسر في نهاية الأمر، لأنه لو كان رابحا على المستويات الأخرى لما لجأ إلى هذه الوسيلة التي تعتبر الأعنف والأسوأ في نهاية الأمر، والتي قتلت اليوم الكثير من الأبرياء. يعني أنا أمر في هذه الطريق يوميا وقد شاهدت بأم العين اليوم الجثث كلها لأناس، معظمها لأناس فقراء معطرين رايحين على شغلهم.
صحيح.
في نهاية الأمر.
صحيح.
الطرف الآخر أعتقد أنه سيستفيد بالمعنى السياسي الدبلوماسي، وأنا أتحدث هنا عن محور إيران سوريا حزب الله روسيا، لأنه بنهاية الأمر سيقول نحن الذين معنا حق، هذا هو الإرهاب، هذه نتيجة الإرهاب ستصل إلى هذه النقطة، وبالنهاية فلنسرع مواضيع التسوية السياسية، فلننهي الوضع في سوريا، فلنصل إلى تفاهم جدي على المستوى الدولي. أنا أعتقد بالمعنى السياسي هذا لا. التفجير ربما لسوء تصرف الآخرين سيخدم الطرف الذي فجر به، يعني هذا المحور هو الذي سيربح سياسيا ودبلوماسيا وليس المعتدي الذي إن لم يكن خاسرا لما لجأ إلى هذه الوسيلة.
شكرا لك أستاذ سامي كليب الكاتب والصحافي، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. هل لديك أي تعليق على ما تفضل به ربطا ب يعني هذه الملفات جنيف سوريا؟
يعني الموضوع طبعا هذا أمر متصل بمشهد إقليمي دولي كامل، ونحن نعلم
أثرا لأنك لفتني بما ختمت به عندما قلت متغيرات غيرت العالم.
طبعا
دائما بمرحلة التغيير هناك من يرفض التغيير ويحاول جاهدا.
بيت القصيد في هذا الموضوع هو هذا الشأن الذي نعيشه والذي نستطيع أن ندعي أننا نحن كل جهة أو فئة أو شخص انتمى إلى فكر المقاومة وإلى تيار المقاومة وإلى العمل المقاوم هو معني بما يحصل وهو شريك بعملية التغيير الذي هي تقوم الآن. لو عدنا إلى سنوات خلت لوجدنا أن العالم كلهم بطح أمام الولايات المتحدة الأمريكية ما أن أعلن عن تفكك الاتحاد السوفيتي. الانتصار الأول أو المواجهة العسكرية الأولى على مدار الكرة الأرضية التي حدثت ضد أمريكا وضد إسرائيل بعد تفكك الاتحاد السوفيتي هي على هذه الأرض بيد المقاومة. نعلم مليا ونعلم جيدا أن أمريكا ما أن تفكك الاتحاد السوفيتي حتى ذهبت إلى الخليج فانتشرت بشكل فولكلوري، لكن من الذي وقف أول مرة ليقول لا لهذا المحور؟ ينبغي أن لا ننسى أبدا أن تموز 1993 كانت هو نقطة تحول في وجه الولايات المتحدة الأمريكية، ونيسان 96 كانت النقطة الثانية لتثبت خط، ويأتي 2000 ليقول هذا الخط ليس من نقطتين فقط بل هو ثابت بنقاط ثلاث، نقاط ارتكاز ثلاث لا يمكن أن يتحول. حاولوا أن يكسروا هذا الخط في العام 2006 فإذا بالنقطة الرابعة تأتي لتثبت الاتجاه. ومن أجل ذلك عندما انقلبوا من استراتيجية القوى الصلبة إلى استراتيجية القوى الناعمة مع العام 2007 وفي هذا السيديو بالذات
2005 وطلوع
كنا 2007 هن بعد ما خسروا بال 2006 انتقلوا إلى استراتيجية القوى الناعمة وخسروا باستراتيجية القوى الصلبة التي اعتمدوها من 1991 إلى 2006. الخسارة الثانية أنهم خسروا في استراتيجية القوى الناعمة التي تم القرار بها في العام 2007 وبدأ التطبيق الأول لها في لبنان في العام 2008، وكان ذلك اليوم المجيد في 7 أيار الذي يؤذي الخونة والعملاء الذين قال عنهم الصهاينة أن حزب الله في 7 أيار في 3 ساعات فقط تسبب بانهيار ما بنيناه في 3 سنوات. فكانت المواجهة الأولى في استراتيجية القوى الناعمة في لبنان في العام 2007 في العام 2008. انتقلت المواجهة باستراتيجية القوى الناعمة إلى إيران في العام 2009. إيران بثباتها واستيعابها واحتوائها انتصرت في مواجهة استراتيجية القوى الناعمة. فانتقلوا إلى الحلقة الثالثة، الحلقة الوسطى، القلعة الوسطى في محور المقاومة، وشنوا أعتى حرب كونية عليه، وكانوا يريدون أن يعوضوا كل خسائرهم في سوريا. ولكن ما الذي حدث؟ لذلك عندما أقول أن مواجهة المقاومة تغير العالم لأننا بالانتصار بسوريا وهذا سيحصل، وهذا لا حتى كلمة سيحصل هي كلمة في غير محلها. نقول الانتصار في سوريا حصل وما تبقى هو فقط من أجل تشطيب أو تظهير الانتصار. وعلى هذا الأساس ما يجري الآن هي معركة الحسم الأخيرة التي تثبت الانتصار في سوريا. محور المقاومة غير وجه العالم، من سوريا نشأ النظام العالمي الجديد شكرا. ومن أجل ذلك أقول المتغيرات، نعم هؤلاء عندما يتصرفون بجنون أو بهستيريا أو خارجا عن الدين أو خارج عن الأخلاق، كل ذلك بدافع اليأس والإحباط الذي ينتابهم وينتاب أسيادهم من جراء خسارتهم في سوريا.
سيادة العميد، ألا تعتبر أنه كمان هذا نوع من الإفراط بالتفاؤل؟ لأن الطرف الآخر لا يبدو أنه يريد التسليم، إذا كانت أمريكا وروسيا يحاولان الآن تحسين الشروط قبل جنيف السوري، الطرف الآخر المتضرر من التسوية لا يريد الاستسلام. هذا أكبر دليل بهذه التصرفات بهذه الملفات.
في هذا الإطار نحن لدينا قواعد علمية نطبقها بصرف النظر عن تمنياتنا وعن طموحاتنا. هذه القواعد العلمية نضعها على الطاولة ونأتي بالوقائع ونقيسها وفقا لهذه القواعد. ذكرت قبل قليل بالنسبة للعمل الإرهابي ضد السفارة. في العام 2006 خرج بعض الصحفيين أو بعض السياسيين أو بعض ويقول بأي انتصار يحتفل حزب الله وقد قتل كذا وجرح كذا وهدم كذا ولم يتبقى من الضاحي. قلنا لهم يومها الانتصار له مقاييس، الهزيمة لها مقاييس علمية متفق عليها من قبل الاستراتيجيين
والعسكريين. هذا ما وضحته بمعرض حديثك موضوع السفارة والترجيح.
وبالتالي عندما يكون هناك هدف يذهب المهاجم لتحقيقه ويعجز عن تحقيقه فيكون قد انتصر. العدوان على سوريا كان من أجل هدف واضح المعالم، هذا الهدف بات تحقيقه مستحيلا. شو الهدف؟ الهدف نقل سوريا من موقعها الجيوسياسي القائمة فيه في محور المقاومة إلى موقع آخر. هل يوجد على الكرة الأرضية عاقل واحد يستطيع أن يقول أن هذا الهدف بإمكان أحد أن يقوم به؟ خلصنا. الأمر الثاني، هذا الهدف كان يتجه إلى القول إن لم نحقق الهدف الأول فنحول سوريا إلى دولة عاجزة أو دولة فاشلة، وهذا يتطلب تدمير جيشها. هل هناك أحد يتصور أن الجيش الذي يحقق هذه الإنجازات العظيمة والذي، هذه من رسالة لمن يعرف ويعنيه الأمر، في تسلسل تصنيف الحروب والقتال نحن الآن نعيش في عصر الحرب من الجيل الرابع. خلصنا الجيل الأول بالبندقية، الجيل الثاني بالقوى النارية، الجيل الثالث بقوى المناورة، من اليوم نحن في حرب الجيل الرابع. وهل تعرفين أنه سيكتب التاريخ أن الجيش التقليدي الأول في العالم الذي خاض حرب من جيل الرابع وانتصر فيها هو الجيش العربي السوري؟ المقاومة في لبنان ليست جيشا، هي تنظيم خاضت حرب واختطت لنفسها نمطا ثالثا من القتال. أما في الحرب اللامتناظرة الذي يخوضها جيش تقليدي على مساحة الكرة الأرضية لا يوجد إلا الجيش العربي السوري الذي يخوض حرب من الجيل الرابع لامتناظرة ويحقق الانتصار فيها، وبالتالي هو في هذه النقطة بالذات، وأوجه لقيادته وضباطه وكل من يعمل فيه،
وأنت خبير في العلوم العسكرية،
أوجه لهم التحية أنهم احتلوا مركزا في التاريخ العسكري، أنهم أول جيش في العالم، يعني لا الجيش الأمريكي ولا الجيش الإسرائيلي ولا أي جيش آخر استطاع أن ينتصر بحرب الجيل الرابع. الجيش العربي السوري الذي شاءوا أن يفككوا ينتصر الآن بمعركة الجيل الرابع. طيب هذا لا قدروا غيروا لموقع الاستراتيجي ولا قدروا فككوا لجيشة، وبعد لم يستطيعوا أن يفككوا تحالفاتها، لا بالعكس اليوم تحالف السوري ضمن الجبهة وضمن محور المقاومة بات يشكل الرقم، هون بدي يكون دقيق، الرقم الصعب والوحيد في منطقة الشرق الأوسط من غير أن يكون تابعا لأحد. إسرائيل رقم بالمعادلة ولكنها تابع، السعودية ليست رقما، تركيا رقم ولكنها ضمن منظومة
الأطلس.
الرقم الوحيد على مساحة الشرق الأوسط الذي يعتبر رقما صعبا ويملك استقلالية قراره هو محور المقاومة. فإذا شاء العدوان على سوريا شيئا وانتهت الأمور إلى عكس مشيئته، مع هذا ماذا نصفه؟ انتصار أو غير انتصار؟ وبالتالي هذا تفاؤل وهذه واقعية، إنما أقول به هو منتهى الموضوعية والواقعية. لو كنت أريد أن أدخل في مجال المشاعر والتفاؤل لقلت شيئا آخر.
جيد. يعني سيادة العميد، ربطا أيضا بالمحطات المنتظرة اليوم، الأمريكي هو شريك بما يحضر لتسوية مستقبلية بالأزمة السورية.
يعني قبل ما تسألك السؤال، لو سمحتي ما تستعملي كلمة شريك.
شريك الروسي، خلينا نقول على الأقل شريك.
نعم.
الروسي
لأنه
بالتحضير لجنيف 2.
قائد عدوان. نعم.
بالتحضير لجنيف 2.
نعم.
وهذا المخاض الطويل لجنيف 2، برأيك اليوم هل تصدق وهل يعقل أن نصدق أنه الأطراف الإقليمية المتضررة من جنيف 2 تملك حرية القرار بأن تناور وأن تشوش على هذا المؤتمر، أم أنه لا، الأمريكي لا يزال يناور ويحاول أن يحقق مكاسبات ما قبل الوصول إلى هذه المحطة الإلزامية بموجب ما تفضلت به من خسارة وانتصار الفريق الآخر؟
يعني خلينا نحن نحط الأمور في نصابها لنكن عادلين في التوصيف، والعدل وضع الأمور في نصابها كما يقول الإمام علي عليه السلام. الأمريكي هو بالنسبة للعدوان هو قائده، والأمريكي في تركيبته السياسية، يعني فكر السياسي يرفض فكرة الشريك والحليف. الفكر السياسي الأمريكي يقوم على فكرة الهيمنة والإلحاق والتبعية، حتى بما في ذلك الأوروبيين هم ليسوا شركاء للأمريكي.
التاريخ يشهد
أبدا. الأمريكي لا يرى في العالم غير نفسه، ولا يؤمن بحق للآخر. يعني أعجبني كلام لأحد المنظرين الأمريكيين وهو يمدح برتان راسل في قوله، عندما يقول عليكم أن تمنعوا مناطق الثروات من الاستقرار، لأنهم لو إذا استقروا امتلكوا القوة وحرموكم وانكفأوا عن تبعيتكم، ولذلك عليكم دائما أن تبقيهم في حالة اقتتال فيتحولوا إلى فلاحين في الأرياف تابعين لخدمتكم. هذا الفكر الأمريكي معجب بهذا القول لراسل. فبالتالي الأمريكي كل هذه المنظومة اللي جمعها وصلت ل 133 دولة ضد سوريا، ونزلوا 83 ونزلوا لل 40 ونزلوا لل 11 ورجعوا لل 8، كل هؤلاء بالنسبة له ليسوا حلفاء وليسوا شركاء، ليسوا أكثر من أدوات تابعين. وطبيعة العلاقة بين التابع والمتبوع أن المتبوع يعرف أين يتجه ويعرف مصالحه، أما التابع فهو يجر بالمقود بالرسن، لا يعرف لأي اتجاه، التركي ولا السعودي ولا الفرنسي. يعني
هل القطري هلا ما عادش عم يجيب سيرته للقطري كونه اختار النائب النفس،
لانه
تحزيم النفس.
المشروع الامريكي قام على إقامة الهلالات الثلاثة، يعني لسخرية القدر انهم استعملوا عبارة هلال التي يتخذها المسلمون عنوان وحدتهم ورمز تجمعهم على امر جامع، أخذوها للتفرقة فقالوا بهلال إخواني وهلال وهابي ونجبر الشيعة على الهلال الشيعي. هؤلاء رأوا أن إقامة توزيع المنطقة على هذه القطاعات الأهلة الثلاثة سيدفع هذه الأهلة للقتال والاقتتال
وانعدام الاستقرار والتبعية،
وانعدام الاستقرار والتحول إلى خدم. الذي حصل الآن أن هلال الإخوان سقط ولن يقوم، هلال الوهابية سيسقط بعد أن تنتهي معركة القلمون ولن يقوم، الهلال الشيعي مرفوض من الشيعة قبل أي جهة أخرى، الشيعة يرفضون ولا يقولون إلا بهلال واحد هو الهلال الإسلامي، ويؤمنون لكل فئة بقوميتها محترم قوميتها. فبالتالي هذا المشروع الأمريكي ساقط على أصله الآن. فبالتالي أمريكا عندما يسقط المشروع الأصل تلجأ إلى سياسة جديدة هي سياسة تحديد الخسائر، وهذا ما لا يتفهمه الأدوات.
ممتاز.
وفي سياسة تحديد الخسائر عناصر، يعني العناصر العلمية
لسياسة، وضح لي هذه الفكرة. نعم. لأنها مهمة إذا بتريد.
عناصر سياسة تحديد الخسائر تقوم على ثلاث أمور. الأمر الأول كسب الوقت وعدم التفريط بالورقة قبل أوانها. الأمر الثاني عدم طمأنينة الخصم إلى النصر. والأمر الثالث عدم دفع التابع إلى اليأس فيتخلى باكرا. فانتم هذه سياسه تحديد الخسائر تقوم على ثلاث امور: عدم استغناء الورقه قبل اوانها، عدم طمانه الخصم
انه منتصر
ما يكثر، وعدم تيئيس الاداه حتى لا تنصرف قبل اوانها. جينا اليوم امريكا اذا بتقول انا خسرت بسوريا، على فكره بالعراق نحن من تاريخ 2007 نكتب ونقول امريكا هزمت في العراق. لأيمتى اعترفت امريكا بهزيمتها بالعراق؟ لعبت التراجع، القتال التراجعي 4 سنين لمدة العقد حتى تخلص وتقول اني انا مش خسراني على الاقل امام الرأي العام. لكن العلماء والفقهاء الاستراتيجيين كانوا يعلمون ان امريكا خسرت في العراق. لماذا؟ لانها جاءت من اجل مشروع، هذا المشروع لم يستقيم اركانه بكل بساطة. الان نفس الشيء، امريكا خسرت في سوريا، لكن لا تستطيع امريكا ان تخسر كل ان تلقي بكل اوراقها وتضع الخصم يبطر بين قوسين يخدي البدوية. خسرت بهلال الاخوان ما عادش فيها تحمله، راحوا انكفأوا، القطري والتركي قعدوا بالبيت الى حد بعيد. بس اجى السعودي بالدبلوماسية البدوية العظيمة، قالوا له روح حل محل اثنين، محلك ومحل هلال الاخوان. هو صدق، بس مش عارف السعودي انه الامريكي عم يستعمله في سياسه تحديد الخسائر. ليش اليوم ب 19 عشيه 20 تشرين الثاني حدث التفجير؟ لا، لانه بكره في جنيف 2، وبكره في جنيف 2 النووي الايراني.
ايراني يعني جنيف 3
بدهم يضغطوا، بقى بدهم يقولوا له للايراني انت لك انت مش مرتاح ببيروت. بس الإيراني برد بطريقة أخرى، هذا العمل هو عمل فاشل يعبر عن يأسكم ولا يدعوني إلى الإحباط. هيك بده يرد عليهم الإيراني.
هذا حتى ما قالوا، خلينا نأخذ الأمور ببساطتها، يعني موقف السفير الإيراني اليوم كان واضحا كلنا شهداء، كل دبلوماسيين مستعدين للشهادة، الرسالة
فعملكم فاشل لا تدعونا إلى الإحباط. فبالتالي هذا الرد السعودي لو كان موضوعيا، لو يفهم كيف يستعمله التابع المتبوع، بيقول لك انا شو بدي اربحه طالما المشروع الرئيسي في سوريا مش رح يتحقق. هلا هو اذا السعودي بده يسال نفسه
تحديد الخسائر بيربح بلبنان، يحاول لانه في ملفات، اليمن مشتعل، يعني في ملفات كثيره.
بس بحد كتبت مقال من حوالي 3 اسابيع لما اجى جون كيري على السعوديه، سالت بهذا المقال واجابت يومها انه كيري بالسعوديه من اجل انقاذها او لالباسها عبء الخسائر، تحميلها عبء الخسائر، بدل ما يكب نفايات خسائره بامريكا بيجي بكبها بالسعوديه. لما بيلجا القائد لتحديد الخسائر، في عباره بنستعملها كثير نحن بمجتمعاتنا، بيقولوا بده كبش محرقه. كبش المحرقه يعني بدون سياده تحديد الخسائر. كبش المحرقه بجوله المواجهه الاولى طلعت القطريين
والتركي
الثنائي القطري، وعلى الطريق أردوغان، وبالثنائي الثاني أردوغان وأوغلو. وكبش المحرقة في المرحلة الثانية من سقوط بسقوط هلال الإخوان دفع القطريين وبدو يدفع التركي، وبسقوط هلال الوهابية بدو يدفع السعودي. لو كان السعودي مالكا لقراره كان بكل بساطة لجأ هو إلى تحديد الخسائر ولجأ إلى لبنان، امتنع عن مخمس التعطيل. تعرفوا أنه السعودي اليوم معطل بلبنان 5 أشياء: معطل تشكيل، أول شيء أقالي الحكومة، نجيب المئاتي قال بقرار من السعودية، ومعطل تشكيل الحكومة، ومعطل طاولة الحوار، ومعطل مجلس النواب، ومعطل التفتيش عن النفط. ولو استطاع السعودي الآن أن يعطل المطر او يعطل الهواء لفعل. ليه؟ لانه بيفتكر انه بسياسه التعطيل يضغط على المجتمع المقاوم فيسلمه اوراقه. لماذا؟ لانه لا يفقه فكر المقاومه، ولا يفقه ان الذي حضر نفسه لاحدى الحسنيين تهون عليه ندره الماء او ندره المناصب او ندره النفط، تهون عليه. بالتالي لو كان السعودي يفقه السياسة كما ينبغي للجأ كما لجأ الأمريكي
إلى سياسة الإنقاذ المسبق وامتنع عن سياسة التعطيل، لأنه باستمراره بسياسة التعطيل ما يرفضه اليوم لن يحصل على نصفه غدا.
على كل حال هذا ما قاله وشبه ما قاله سماحة الأمين العام
بخطابه ليلة العاشر. على فكرة ذكرت هذا الكلام، أنا أقول لكل من يتابع، ودائما نحن ننصت بإمعان
لخطاب سماحة السيد.
سماحة السيد لا يقول شيئا إلا بعد دراسة موضوعية مبنية على قواعد علمية دقيقة. لذلك عندما أطلق بالنسبة للأزمة السورية منذ سنتين وكان الأمر ملتبسا عندما قال أقول بنفس الشيء كما كنت أعدكم بالنصر دائما أعدكم بالنصر مجددا، الذين استمعوا إليه يومها، الذين يثقوا صدقوا مباشرة، والذين لديهم التباس قالوا لماذا تسرع السيد. الآن هل صدقتم أنه عندما وعدكم بالنصر في سوريا بنصر المقاومة بنصر الإنسان في هذا الشرق لامتلاك قراره المستقل وهزيمة هذا المشروع الصهي أمريكي تكفيري الاستعماري، هل صدقتم أنه كان يعرف إلى أين يتجه؟ هذا هو اليوم.
جيد. اليوم في مسألة أيضا لا يمكن أن نغفلها، يعني موضوع العدو الإسرائيلي ربطا بإيران ودور إيران، لسيما منذ انتخاب الشيخ حسن روحاني والانفتاح، واستطاعت إيران بدبلوماسيتها وحنكتها أن تتحرر من القيود التي فرضت قصبا وعدوانا عليها بالفترة الماضية. برأيك أين إسرائيل من كل ما يجري اليوم، خاصة أنه مثل ما قلت من شوي عندنا جنيف النووي غدا، والفرنسي عطل بالمرة الماضية استجابة للإسرائيلي، للسعودي قيل الكثير، هولندا كان لدى العدو الإسرائيلي منذ يومين وقام بزيارة أيضا قيل أنه رفع شروط تعطيلية، هذا الخليط.
قد يظن البعض أن الفرنسي هو الذي أجل التوقيع بستة سبعة أو تشرين الماضي، وهذا غير صحيح. الفرنسي بغبائه استعمل كما تستعمل السعودية واستعمله الأمريكي، لأن الأمريكي يريد أن ضمن سياسة تحديد الخسائر، من عناصر سياسة تحديد الخسائر هي تقليل عدد المتبقين للاشتراك بتوزيع المغانم الفتات. اليوم لولا سمحوا بالتوقيع النووي بالاتفاق السابق ما طلعتش فرنسا لها الموقف العدائي ضد إيران. كانت الشركات الفرنسية بكرة لما انطلقت وفك الحظر راح تنافس الشركات الأمريكية وتنافس الشركات البريطانية في الموضوع، لكن العالم الأنجلوساكسوني عنده عصبية لنفسه وعدائية للعالم اللاتيني شيء رهيب. والفرق بين العالم اللاتيني والعالم الانجلوساكسوني انه الاول اللاتيني بيروح بالعواطف والانجلوساكسوني بيروح بالمصالح وبالعقلانيه. لذلك دفعوا للفرنسي لاتخاذ هذا الموقف. الامريكي لو بدون يوقع الاتفاق كان ضرب ايده على الطاوله وما سال عنه للفرنسي، مش كتير مهم الفرنسي.
الإيراني يعني عنده يقين بهذا المسألة.
التوقيع سيحصل لأن مصلحة أمريكية، عندك 2014 جاي ورا الباب، بعد عنا شهر ونص منفوت بال14 والأطلسي، وأمريكا بدها تنسحب من أفغانستان، ولا تستطيع أمريكا مطلقا أن تنسحب من أفغانستان قبل أن تحل الملف النووي الإيراني من دون ما يبيعونا كلام. نحن بنعرف مأكدين أن أمريكا هي صاحبة المصلحة وتركض، وتعرف إيران ذلك، ولذلك إيران لم تتراجع قيد أنملة عن موضوع المبادئ، فرضت كل شروطها لأن تعرف أنه أمريكا المضايقة مش هي المضايقة. مشان هيك الأمريكاني شو عمل؟ دفع بالفرنسي ليتخذ هذا الموقف الغبي، لأنه بكرة الرأي العام الإيراني اليوم بيقول لك الفرنسي هو اللي متشدد، والفرنسي عم يجي هلا على اسرائيل. ليش من اللي قالوا لاسرائيل ادعي لهولندا بهاللحظه بالذات قبل التوقيع؟ ما الامريكان اللي بعتوا، ما هذا الفكر الانجلوساكسوني اللي عم يحقق لفرنسا. حرقوها دائما فرنسا تستعمل من الفكر الانجلو ساكسوني من مطلع القرن العشرين حتى اليوم تبشر المحرقة بالسياسة الامريكية.
ظهرت يمكن بأبهى صورة بالقضية الليبية، يعني دفعت الثمن سريعا
عطول فرنسا. عطول هيك بعد ان سقط القرار المستقل الذي مثله تشارل دي غول في فرنسا، لم نعد نعرف فرنسا المنتمية الى ثورتها. القيمة الفرنسية عبر عنها بشارل دي غول، شارل دي غول الذي كان يحمل في عقله وفكره العنفوان الفرنسي، بعد ذلك صاروا تابعين. هلا بيحاولوا البعض انهم يغيروا من شروط لعبة التبعية، بس هي تبعية. ولهالسبب الامريكي يلعب الان او يمارس الان سياسة تحديد الخسائر، وفي هذه السياسة الذين يتبعونه ويعملون معه كأدوات هم الذين ستدخل إلى ذمامهم المالية السلبيات وتمتنع عنها الإيجابيات، لأن الأمريكي يعرف أن إيجابيات التسوية لا تكفي الجميع، ما بيقدر يوزع على 133 دولة، بلش بينزل فيهم صاروا 8، بلش يحرقهم صاروا 6، بالآخر بيبقى لحاله هو بريطانيا، بكرة بيعطيها لبريطانيا 15% من المصالح المتوفرة وال 85% لإله، وبالآخر كلهم محترقين. هذا هو العمل الأمريكي وهذا هو السلوك المنتظر.
خمس دقائق أود ولو بإيجاز اليوم انطلاقا من كل هذه القراءة وهذا التحليل بالتوقيت، بداية برأيك أيهما سيسبق الآخر، التوقيع على الاتفاق النووي وتعتقد أنه أنت جازما أنه سيحصل؟ هو هذا الاتفاق سيسبق جنيف 2 السوري؟ من سيسبق من؟ ماذا عن الأفق الزمني لهذا الموضوع؟
حتى ما نقلش من يسبق من،
لأنه بيأثر على بعض.
لا أقول لك شو، لا لك شو،
لأنه بريح إيران قبل ما تروح على جنيف السوري.
الثاني بده يكون اثنيناتهم وجود يقيني، بس هذه القصة مش موجودة. النووي جنيف النووي الإيراني وجوده يقيني، سيحصل الاجتماع وسيحصل الاتفاق، والمسألة مسألة وقت لا أكثر ولا أقل. جنيف 2 السوري حتى هذه اللحظة رغم كل ما قيل ويقال، ومن 4 أشهر بعد دي مستعمل الكلمة وما غيرتها، وجود جنيف 2 السوري ليس يقينيا، لم ينتقل من فلك الشك إلى فلك اليقين. بعد الجنيف 2 السوري منه يقين.
لماذا؟
لأن متطلبات هذا المؤتمر لم يتوفر منها إلا نصف هو المتعلق بالدولة السورية، أما النصف الآخر يعني إذا شاب بده يتجوز هو قرر بده يتجوز، إذا البنت الثانية اللي بوجهه مش موجودة منقول أنت بده يعمل الأرث بعد البنت الثانية مش موجودة. بالنسبة لجنيف 2 البنت مش موجودة، العريس بس مش موجودة العروس. فلذلك لا نقول أيهما سيسبق الآخر، لأن الآخر غير موجود يقينا، موجود في عالم الشك، بس في عالم اليقين لم يحصل. من اجل وحتى لما قالوا انه قبل وبعد
بان كي مون مؤخرا حكي عن كانون،
هلا بعد بذكر احد المسؤولين السوريين كان بموسكو قال ب 23 شهر في مؤتمر، بدي اقول لي احد الصحفيين بيقول لي فلان بيقول ب 23 شهر، قلت له بس ما قالش باي سنه. والامر ذاته يتكرر الان. حتى اكثر من ذلك انا اذهب في هذا الموضوع، الأمور إذا استمرت على ما هي عليه، السؤال الذي أطرحه هل يكون هناك مبرر لانعقاد جنيف 2؟
يعني سؤال عم نسمع كلام بهذا.
أنا أعتقد أن
البعض يقول لم يعد
بعد معركة القلمون، بعد معركة القلمون قد يكون الأمر ليس بحاجة لجنيف 2، قد يكون الأمر بحاجة إلى جلسة في مجلس الأمن بحضور المندوب السوري فقط لاتخاذ قرار يمنع محيط سوريا من تسهيل عمل الإرهاب ويأمر المحيط السوري بتجفيف عمل الإرهابيين، وهذا هي وظيفة جنيف 2. فقد يكون في لحظة من اللحظات بعد شهر أو شهرين الاستعادة عن مؤتمر جنيف 2 بجلسة لمجلس الأمن تأمر المحيط السوري بتجفيف مصادر الإرهاب. أما الحل السوري والإصلاح النظام فلا شأن لا لجنيف ولا لبروكسل ولا لحدا.
من اللحظة الأولى كان هناك
هذا الشأن، شأن دمشق و المراكز الرسمية في دمشق. في هن عندهم دستور وعندهم قواعد ومؤسسات هن بحل المشاكل الداخلية. جنيف 2 من أجل تشبيب مصادر الإرهاب قد لا يكون نحن بحاجة إليه، ومجلس الأمن هو الحل.
سؤال أخير، من هلأ لوقت تحل هذه الملفات المعلقة، هل تتوقع مزيد من التصعيد من هذا السعار، خلينا نقول الذي يترجم إجراما وإرهابا وإلى آخره؟
يعني حتى أكون موضوعي وواقعي في هذا
ما بدي أقول الموضوع. توقع هلا كتار بتوقعوا يعني، لكن من قراءتك
أنا أخشى خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة أو أكثر بالقليل، خلال المواجهات التي ستحصل في منطقة القلمون لتطهيرها، ولأنها هي معركة إسقاط الورقة الأخيرة من أوراق العدوان، أخشى من الكم من المسلحين الذي سيدخل إلى لبنان. يعني حسب التوقعات
هلا عم يفوتوا بالالاف، كانوا على مدينه عرسال، يعني والخوف انه مش كلهم قد يكونوا مدنيين.
يعني اقله يعني في رقم بين 6 الى 8000 مسلح قد يدخل الى لبنان. هلا ما عندي خشيه انه هؤلاء يستطيعون ان يمسكوا بمنطقه ويرسموا خطوط تماس وان ما عندي خشيه هيك، لانه واقع لبنان يختلف عن هذا الامر.
ولكن هؤلاء اللبنانية.
ولكن هؤلاء يسببون حالات من عدم الاستقرار لا يمكن إغفالها. من أجل ذلك نحن نرى أن سياسة التعطيل التي تمارس من قبل السعودية وأتباعها في لبنان تخدم فكرة هؤلاء في عمل الاستقرار، ولكن يبقى الشعب اللبناني الحريص على بلده أن ينتبه لهذه المسألة
ورهان على الجيش ودوره.
إضافة إلى ذلك، إضافة إلى 7000 مسلح يأتون من القلمون، قد يأتي بين 50 و70 ألف مدني أيضا، وهذا عبء إضافي. نحن الآن في لبنان لدينا 1,200,000، ويأتي إضافة. طبعا في هذا به المناسبة أقول علينا أن نتعامل مع الإخوة السوريين أنهم منا وفينا، وهذا لا يعني أن نتغاضى عمن يحمل السلاح أبدا.
صحيح.
نحن نميز بين هذا وذاك، هذا هو منا وفينا، وذاك هو خارج على القانون.
شكرا لك جزيل الشكر سيادة العميد الركن المتقاعد الدكتور أمين حطيط على كل يعني هذه المنهجية التي دائما عودتنا عليها بطرحك، إن كان بالعسكرة أو الاستراتيجية أو حتى السياسة. شكرا جزيلا لحضورك معنا مشاهدينا الكرام. شكرا جزيلا لحسن المتابعة. كما قلت في منتصف الحلقة، توقعوا يعني خلال وانتظروا خلال نشرة الأخبار بعد حوالي ربع ساعة تقرير يتحدث عن محاكاة ما جرى حقيقة اليوم في تفجير الذي استهدف السفارة الإيرانية، إضافة إلى مواضيع كثيرة أخرى تواكب كل هذا الحدث من كافة جوانبه. مشاهدينا، لمن يريد التواصل مع فريق عمل البرنامج تستطيعون ذلك عبر البريد الإلكتروني الوارد على الشاشة. في الختام تحياتي لكم منار صباغ أحمد، بأمان الله.